كنتم مع SBS عربي 24.
يعني المزيد من الاستقرار واستمرار في قطار التنمية اللي بدأ، واستمرار في المجهودات اللي لمحاربة الإرهاب في مصر. وأعتقد أن يشاركني الغالبية العظمى من المصريين في أن هو ده أصلح من يقود مصر في الفترة الحالية.
نعم سيد الأستاذ محمد، ما رأيك في نفس فيما قاله سيد مجدي أو دكتور مجدي؟
طيب تحياتي للدكتور مجدي وتحياتي لحضراتكم أولا، لكن بس هننظر للمشهد بالعينين مش بعين واحدة. مصر في انحدار أخلاقي وفي انحدار إنساني وفي انحدار اقتصادي قوي جدا منذ أن تولى هذا الرجل بالانقلاب اللي هو عمله حكم البلد. فبالتالي هننتظر ايه اكتر من يعني احنا مش عايزين نبيع الوهم للناس، واحنا ناس يعني المفروض وصلنا نعيش في بلد نرى فعلا كيف الحكومات تعمل بصالح شعوبها. فلما نقارن وضع زي مصر بوضع زي اي بلد في العالم فنرى حقيقة يعني في انحدار متواصل، يعني اقتصاد بينهار، اخلاقيات بتنهار. انا عايز اسال بس يعني ايه علاقه الرقص بالانتخابات؟ هو احنا رقصنا في استراليا هنا عملنا عشرات الانتخابات، ايه علاقه الرقص بالانتخابات مثلا؟ يعني ده اقل الاسئله اللي ممكن تطرح على الساحه، يعني اقل الاسئله اللي ممكن تطرح على الساحه منذ تولي هذا الرجل الحكم في مصر. ما هو وضع الاقتصاد المصري حقيقه؟ واجه نفسك، كم من الديون تراكمت على الاقتصاد المصري؟ بنتكلم على 4 تريليون دين داخلي، أكثر 80 مليار دين خارجي. يعني والناتج المحلي بتاعك ما يزيدش لسه عن 26% من احتياجك المحلي. يعني طب هتجيب منين؟ هجيب منين عشان تقول لي في تقدم وفي استقرار؟ ما معنى كلمة استقرار؟
طيب شكرا أستاذ محمد. دكتور مجدي، كما سمعت يعني هناك من يقول أنه الفترة الرئاسية الأولى للسيسي بين عامي 2014 و2018 انتهت بأوضاع اقتصادية صعبة وبحياة سياسية شبه معدومة وبتضييق على الحريات العامة، أنت يعني لا ترى الصورة بهذا السواد. بناء على ذلك يعني ماذا تتوقع؟ هل تتوقع أن تختلف الفترة الثانية للسيسي عن الفترة الأولى؟
لا، أنا هختلف معك أصلا في تقدير الفترة الأولى، لأن لا أنا ولا ضيف حضرتك
أستاذ محمد
عندنا متخصصين اقتصاديين. الأرقام هي اللي بتقول إن اقتصاد مصر أفضل بكتير وما هواش بالشكل السيء دون. بيوت المال العالمية زي فيتش وموديز أزادوا ورفعوا تصنيف مصر أكتر من مرة في الفترة دي. يعني بدون ما نخش في تفاصيل اقتصادية، احنا ممكن نجيب حد يتخصص في الاقتصاد يتكلم عن الاقتصاد، لكن ما فيش شك ان الأرقام بتقول ان مصر أفضل بكتير، ومصر بتنهض ما فيش كلام، وابتدت قطار التنمية وحيستمر. للأسف الشديد ان في وسائل إعلام يعني يبدو انها ليها وظيفه وحيده وهو تشويه مصر بكل شكل ممكن وفي كل شيء ممكن، وتقديم صوره سيئه وسلبيه عن مصر طول الوقت زي ما يكون ما فيش في مصر اي شيء كويس. وطبعا يعني الشعب المصري واعي جدا 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 ان وسائل الاعلام دي ليها اسباب في مهاجمه مصر وليها من يمولوها لمهاجمة مصر، ومصر ما فيش شك انها بتهاجم دلوقتي من بعض الدول وبعض الجماعات. انا اعتقد ان الرئيس السيسي تولى الحكم في مصر في ظروف في منتهى الصعوبة امنيا واقتصاديا واجتماعيا وكل شيء. احنا ما فيش شك في 4 سنين افضل بكتير جدا جدا، وانا اعتقد ان التحسن في كل الامور هيستمر وهيكون واضح، لكن انا متاكد ان بعض بيوت الاعلام او بعض الصحف عمرها ما هتعترف بكده، لان عمرهم ما عايزين يقولوا ان في اي حاجه في مصر. انا افضل ان انا اسمع دايما الرد اللي هو يكون واقعي، يقول اه ده تحسن وده ساء، لكن مش هو ده اللي احنا بنسمعه للاسف.
طيب.
اللي بنسمعه ان كل شيء اسوأ وكل شيء وحش وكل شيء بايظ.
نعم.
ودي مش الحقيقه.
نعم.
وحضرتك او كل الاعلاميين دول من الافضل ان هم ينزلوا الشارع ويسالوا رجل الشارع اذا كانوا عايزين فعلا.
اوكي شكرا دكتور. استاذ محمد
معلش لو ممكن نتوجه بسؤال الأستاذ محمد، والمحور الآن محور الإرهاب. لا شك أن مصر تواجه خطرا إرهابيا واضحا في سيناء خاصة، ولكن هناك من يقول أن الحرب على الإرهاب ليست قضية انتخابية بقدر ما يجب أن تكون قضية إجماع وطني ضد خطر لا يستثني أحدا. هل هذا الإجماع موجود الآن برأيك بين المصريين؟
الحقيقة هو الإرهاب اللي موجود ده شيء مفتعل، لكن خليني بس قبل ما ننتقل إلى تحديد صورة الإرهاب اللي موجود، بس عايز أجاوب بسرعة جدا على كلام أخ الضيف. طبعا ما فيش تشويه إعلامي، ده في حقائق، في حقائق موجودة على الأرض. لما شعب يبدأ يشرب من مياه المجاري ومعالجة مياه المجاري بعد ما يكون عنده النيل، النيل اللي هو اصلا سورس الحياه في اللي مش بس للشرب وغسيل المواعين والكلام ده، بل ارزاق عالم كتيره جدا 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 بتعتمد على النيل في الترحال، في نقل البضائع، في الزراعه، في كل. هل ده تقدم واستقرار نقول عليه؟ هل وصول ان شعب زي شعب مصر يوصل ان هو يشرب ياكل للاسف يعني من لحوم الحمير وتباع بالشكل دوت، هل ده تقدم نقدر نتكلم عليه؟ مصر اللي بتخسر كل يوم جزء من أرضها، هل ده نقدر نقول تقدم أو استقرار نقدر نحكم عليه ونقول إعلام؟ هل بيع تحديد ال
سنافير
المياه في البحر المتوسط وخروج مصر من امتلاكها ليه أبار الغاز، هل ده تقدم نقدر نقول عليه؟
طيب استاذ محمد، يعني فكرة واضحة، أصبحت فكرة يعني واضحة. يعني خلينا نعود يعني إلى موضوع الإرهاب. يعني هل هناك برأيك إجماع وطني مصري على أن هناك خطر إرهابي؟
إحنا ما شفناش هذا الخطر الإرهابي موجود في سنوات حسني مبارك، ما شفناش هذا الخطر الإرهابي موجود في سنوات الرئيس السادات إلا في فترة معينة وانتهى بعدها. يعني ما شفناش هذا الخطر الإرهابي، خطر إرهابي مصنع لتفريغ سيناء من أهلها. ده واضح جدا، واضح جدا لكل واحد عنده بصيرة كيفية استخراج أهل سيناء من سيناء. فلازم نخلق بعبع، لازم نخوف الناس، انت لازم تعيش في رعب يا مصري من حاجة اسمها إرهاب. طب عرفوني هو الإرهاب،
معلش أستاذ محمد، هو كان في إرهاب في وقت الرئيس السابق مبارك، بس كان يعني حالات تردع، بس كان في إرهاب، كنا بنشوف هجمات إرهابية مرات والأخرى.
هذه الهجمات الإرهابية كانت محدودة جدا وللغاية. هل استدعت مبارك أن يقوم بحملات عسكرية بألاف الجنود والطائرات والأباتشي وتدمير المدن وتدمير البيوت والجوامع والمصانع وكل ممتلكات المصريين؟ هل تم تفريغ منهم بالكامل حول مدار شرم الشيخ؟ هل تم كل ده؟ لا أبدا. عولجت المسألة بحكمة أكثر بكثير جدا مما يقوم به هذا الرئيس اللي موجود حاليا.
طيب دكتور مجدي، سمعنا دعوات مؤخرا موجهة للرئيس السيسي تطالب بتأسيس حزب يوفر له الغطاء السياسي بعد الانتخابات، هل هذه فكرة جيدة بتصورك؟
أعتقد أن الفكرة لسه حديثة جدا، وأعتقد أن ده قراره هو إذا كان يحب أو يفضل أن يكون له حزب. وأعتقد أن يمكن مصريين كتير يروا أن هو يفضلون رئيس لكل المصريين وليس رئيس لحزب معين. طبعا لما تنضج الأحزاب هتقدر تفرز لنا شخصيات قيادية ممكن تقود البلد بطريقة جيدة. أنا الحقيقة بس عايز أرد أعقب على ضيفك الكريم اللي ما زال يرى كل شيء سيء في مصر، وكان نفسي إن هو يعني يجد ولو شيء واحد جيد في مصر. أما موضوع الإرهاب فحدث ولا حرج لما يكون كل مصري يعلم جيدا مدى الإرهاب اللي موجود حاليا، ومن ساعة في خلال السنوات الطويلة الماضية وفي خلال عهد السادات وفي خلال عهد مبارك ومستمر حاليا في العهد اللي احنا فيه بس بصورة أكبر، والأسباب تكاد تكون معروفة لكل مصري. لكن لما نقول ان احنا ما فيش ارهاب وهو ده مفتعل، اعتقد ان ده يعني غير مصيب في الكلام، لان احنا عندنا اكتر من 12 الف قتيل ناس فقدوا حياتهم بسبب الارهاب. في عندنا جامع اتفجر والناس بتصلي فيه، في عندنا كنائس كتيرة اتفجرت والناس بتصلي جواها، وفي اتوبيس رايح الدير اتحرق، وفي جنود وفي افراد شرطة بتسقط كل يوم. فما اعتقدش ان هو مفتعل، واعتقد ان ده حقيقة واضحة، وهو مصر عندها مشكلتين بس ومركزين عليها، ولذلك الشعب متمسك بالرئيس الحالي جدا. احنا عندنا مشكلة الحرب على الارهاب وهي مشكلة حقيقية جدا، والمشكلة التانية هي التنمية، واعتقد ان الرئيس السيسي قاد مصر في ظروف صعبة جدا في منتهى الصعوبة بطريقة جيدة جدا.
شكرا أستاذ مجدي. معلش خليني أتوجه بالسؤال أستاذ محمد، هناك خشية في بعض الأوساط من إجراء تعديل في الدستور بما يفتح فترات رئاسة بغير سقف، هل تتوقع حدوث شيء من هذا القبيل؟
أعتقد في وجود برلمان اختير بعناية شديدة جدا ليكون ولاؤه الكامل ليس لمصر لكن للشخص اللي بيحكم هذه البلد بالانقلاب اللي عمله، أعتقد إن ده شيء ممكن يحصل في أي وقت، وهو أوريدي يعني مش محتاج تفويض آخر لأن هو أوريدي موجود بحكم دبابة وموجود بحكم بندقية ورشاش في الشارع وإيه هذا الاستقرار. وبعدين ضيفنا الكريم عمال يزايد على المصريين ان هم كلهم موافقين، وانه طب انا مش مصري ولا ايه، وغيري وغيري وغيري، هم دول مش مصريين. طب الالاف اللي في السجون دول مش مصريين، طب 60,000 معتقل سياسي في السجون دول مش مصريين، عنان وغيره وغيره من المؤسسه العسكريه اللي في حبس دول مش مصريين، يعني عمال يقول للمصريين المصريين وكانه يعني بيجمع كل المصريين في رايه الشخصي، وده غير واقعي بالمرة بالمرة. وإلا كانت على أقل وسائل الإعلام الأجنبية قالت إن المصريين نزلوا، كلنا شفنا المشهد، مشهد هزلي وواضح تماما. فحضرتك ما تزيدش على المصريين إن هم كلهم موافقين وكلهم ليه دعاية، واخد بالك؟ لا، لن تأتي باستمرارها للوضع اللي احنا بنعيشه.
sbs.com.au/arabic